السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة البقرة؟ مطلعها قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في آيات تلت هذه الآيات المباركة. قوله تعالى ألم تر، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى، الرسول لم يرى هؤلاء لأنهم ماتوا قبله بآلاف السنين. إذن فما معنى قوله ألم ترى؟ وقد وردت نصوص كثيرة فيها هذا اللفظ. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ والنبي لم يرى عادا. فقوله تعالى ألم ترى هنا بمعنى ألم تعلم، ألم ترى بمعنى ألم تعلم، وقيل ألم ترى بعين قلبك، والمؤدى واحد. ألم ترى كيف فعل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. من هؤلاء القوم؟ لم يسميهم الله سبحانه، ولو كان في تسميتهم نفع لبين الله من هم، ولكن العبرة مأخوذة على كل حال. ولذا فكوننا نضيع أوقاتا في تعيين هؤلاء القوم من هم، ما قبائلهم، ما أسماؤهم، ما بلادهم، كل هذا مما لا طائل تحته ولا برهان عليه، فلا فائدة فيه ولا برهان عليه، لكن العبرة مأخوذة على كل حال. وعلى هذا الغرار أمور كثيرة ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فضياع الوقت فيها غير مجدي، كأسماء قبائل أصحاب الكهف، أسماؤهم، أسماء قبائلهم، أين هم، كل هذا لم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السكوت عنه أولى وألزم. على هذا الغرار أشياء كثيرة جدا يمكننا أن نريح أنفسنا ونريح الخلق من وعثاء البحث فيها لعدم وجود دليل عليها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ قيل ألوف أي آلاف، واختلف في تعيينهم، 40,000، 10,000، 100,000، أقوال متعددة، الله قال ألوف. وقال آخرون من أهل العلم هم مؤتلفة قلوبهم، والأول أولى، والأول أولى وهو الذي يدل عليه سياق الآية الكريمة. وهم ألوف حاضر الموت، يعني قوم عددهم كبير جدا من بلدة من البلاد، خرجوا من ديارهم، تركوا بلادهم وخرجوا إلى صعيد فسيح، مكان فضاء كبير، فرارا من الموت. قيل فرارا من الطاعون، قيل فرارا من مرض الطاعون، ولم يثبت في هذا المقام أيضا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا من ديارهم خوف الموت، جاءوا في صعيد واحد كلهم، فأماتهم الله لا بقنبلة نووية ولا بسلاح ولا بمرض ولا بشيء، قال لهم الله موتوا، فماتوا عن آخرهم. ثم أحياهم الله للدلالة على أنه لا يغني حذر من قدر، رحمك الله، وأن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ في خلقه، سواء كانت هناك حروب أم لم تكن هناك حروب، سواء كانت هناك أمراض أم لم تكن هناك أمراض، سواء كانت هناك مجاعات أو لم تكن هناك مجاعات، هي كلمة واحدة لا مثنوية لها، فالله كلامه لا مثنوية فيه، يعني ما يقررش كلمة مرتين، بل قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأولئك القوم خرجوا، ما ذكر أبدا أنهم خرجوا ماتوا بقنابل ولا ماتوا بأسلحة ولا ماتوا برشاشات ولا إلى آخره، لبيان قدرة الله على الإماتة والإحياء، موتوا فماتوا، قم قام. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكما قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فماتوا ثم أحياهم، فيه دلالة على قدرة الله على البعث، وهي إحدى الاستدلالات في كتاب الله. ففي كتاب الله عدة استدلالات على البعث، من هذه الاستدلالات استدلال بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. استدلالات بإحياء الأرض بعد موتها، استدلالات بخلق السماوات والأرض التي أكبر من خلق الناس، استدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا كما كان من قتيل بني إسرائيل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم الآيات كما جرى على يد عيسى عليه السلام، كما في قصة أصحاب الكهف عندما سماها موت، إلى غير ذلك. فهؤلاء خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا، فماتوا كلهم ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالحمد لله، اللهم اجعلنا من الشاكرين. عند هذه الآية يورد بعض المفسرين أحكام الفرار من الطاعون، أحكام الفرار من الطاعون، وبالتبع يورد آخرون أحكام الحجر الصحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. هذا الهدي النبوي في مسألة الطاعون، وقد طبقه عمر دون علمه أو قبل علمه بالحديث، فقد كان هناك طاعون يقال له طاعون عمواس في زمن عمر، كان يعصف بالآدميين، تصبح الصباح تجد 1000 واحد من القرية ماتوا، كيف تدفنهم، كيف تنادي عليهم، كيف كان يعصف بالبشر عصفا. خرج عمر مع قافلة له حتى قدموا الشام، فقيل له إن الطاعون قد حل بالشام، بهذه الأماكن فيها طاعون، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا نفعل، ندخل البلدة التي جئنا من أجل دخولها أو ندخلها نمر عليها كما كنا سنمر أو نحيد عنها؟ فاختلفوا، واحد قال توكل على الله ادخل، واحد قال لا ندخل، اختلفوا. فأخرجهم وقال ليدخل علي البدريون، كبار البدريين، يعني كبار السن الذين شهدوا بدرا، فدخلوا عليه فاجتمعت كلمتهم على رأي واحد: لا ندخلها يا أمير المؤمنين. فعدل عنها عمر ومشى في الطريق، فإذا بواحد يناديه: يا ابن الخطاب، تفر من قدر الله. واحد منهم ينادي: تفر من قدر الله يا ابن الخطاب. لازم تجد معارضين، لأن الناس أفهمهم متنوعا، والله قال: وقد خلقكم أطوارا. فالتفت عمر فإذا بالمنادي هو أبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة. وعمر كان يحب أبا عبيدة كثيرا، وكان قد أمره أيضا على الجيوش بعد خالد بن الوليد. فنظر وقال: لو غيرك قال يا أبا عبيدة، ما كنت أتمنى أن تقول أنت مثل هذه الكلمة. ثم قال له: يا أبا عبيدة، لو كنت ترعى غنما أو إبلا، وهنا وادي ستمر عليه قفر ليس فيه نبات ولا زرع، ولكن أمامك وادي آخر فيه زرع ونبات، تترك هذا الوادي الممحل وتذهب أو ترعى غنمك في الوادي الممحل؟ قال: بل أتركه وأذهب إلى الوادي الآخر الذي فيه زرع ونبات. قال: إنك إن رعيتها هنا رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في الآخر رعيتها بقدر الله. فجاء رجل يجري يقول: عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يفرح إذا سمع عن رسول الله علما في المسألة التي تنزل به. قال: هاتي. فإذا به عبد الرحمن بن عوف. قال: ماذا عندك يا عبد الرحمن؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فكبر عمر وحمد الله على أن الاجتهاد كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الذي ذكر كله أنه لا يغني حذر من قدر، مهما بالغت في الاعتراض لا بد أن تكل الأمر إلى الله أولا وآخرا. نأخذ بالأسباب، خذوا حذركم، ولكن المقدر سينفذ فيك شئت أم أبيت. فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله توطئة، يعني القتال لن يقدم أجلا ولن يؤخر أجلا. فهناك توطئة للكلام، توطئة للأوامر، يعني أعلم أولا أنك لن تموت إلا بإذن الله، كما قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وبعد ذلك جاء التكليف: وقاتلوا في سبيل الله، فهي توطئة حسنة للتكليف الذي سيأتي بعد ذلك. فاعلم أنك إذا قتلت لن ينخرم أجلك، وإن جلست في بيتك قد يأتيك الموت وأنت في بيتك. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. سميع لأقوالكم، عليم بنواياكم وما الذي خلفكم عن الجهاد. ثم قال تعالى: ولأن الجهاد يحتاج إلى فلوس، يحتاج إلى مال، أنت تجاهد محتاج إلى رصاص، الرصاص بفلوس، الرصاص محتاج إلى طائرات، الطائرات تشترى بأموال. فالجهاد يحتاج إلى سيوف، إذا كنت حتى ستقاتل بالسيوف يحتاج، والسيوف لها فلوس. المرابطة في الصغور يحتاج المرابط إلى أكل وشرب، فيحتاج من يأتيه بالأكل والشرب، من يأتيه يحتاج إلى أموال. فلا يصلح جهاد بدون أو قتال بدون أموال. ولذا اقترن في الكتاب العزيز: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أحيانا تقدم النفس وأحيانا يقدم المال، فلا نستطيع أن نجاهد بدون مال معنا. أنت إذا ضربت رصاصة وطاشت محتاج رصاصة أخرى، الرصاصة الأخرى لها ثمن. خرجت طائرة تقصف موقعا قصفت خطأ، محتاجة إلى ثمن. الطيار محتاج فلوس، أهل جياع، لا بد أن يكون هناك مال لدعم المقاتلين في سبيل الله. ولا تصلح العشوائية، لا يصلح أن تمسك عصا وتخرج وتقول أنا سأحارب بالعصا، حتى العصا تشتري بفلوس إذا كانت عصا موجعة. فالشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن أمر بالقتال، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من هذا الموفق الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من هذا المسدد؟ من هذا العاقل؟ من هذا المبارك الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ تفسحوا يا جماعة بعضهم منها. فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وضع العلماء للقرض الحسن ضوابط، وضعوا ضوابط للقرض الحسن. متى يكون القرض حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ متى يكون القرض حسنا؟ ذكر العلماء للقرض الحسن أربعة شروط، منها أن يكون حالا، مال اكتسبته من الحلال، لا تسرق وتأتي تقرض الله بهذه السرقة، تقرض الله هذه السرقة. وكما قال القائل أمنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. أن يكون حلالا طيبا، تأكل الربا وتقول أتصدق به أو أتصدق بجزء منه، الربا حرام. فإن يكون حلالا طيبا، حلالا تخرجه أنت طيب النفس، لست متضايق وأنت طيب النفس. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أنت طيب النفس لا تخرجه وأنت كاره. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. تنفقه أنت محب، أنت محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فأن تكون طيب النفس تبتغي الأجر من الله كما في النصوص، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. لا تتبعه بالمن والأذى، لا تتصدق على شخص وتقول أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهي أربعة أمور أو شروط للقرض الحسن: حلالا في نفسه تخرجه أنت طيب النفس به، تبتغي الأجر من الله فيه، لا تتبعه بالمن ولا بالأذى. وشرط خامس أن تضعه في موضعه اللائق به. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله ليس في حاجة إلى القرض كما فهم أغبياء اليهود لما قالوا يا محمد إن ربك فقير يطلب منا القرض. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إنما كالحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وفي رواية الأصح لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استقرضتك فلم تقرضني، كيف أقرضك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان استقرضك فلم تقرضه؟ الحديث: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أضعافا كثيرة، كم هذه الأضعاف؟ أحيانا تكون الحسنة بعشر أمثالها. تتصدق بجنيه يكتب لك أجر عشر جنيهات، وأحيانا يكتب لك عشرين ضعف. فالنبي قال الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة، وأحيانا يكون بسبعمائة ضعف إذا كان في الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وجاء رجل بناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة للغزو عليها في سبيل الله، قال لك بها سبعمائة ناقة. وأحيانا يكون مليارات لا يحصيها إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ولو بعدل تمرة، من تصدق بصدقة ولو عدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها فيربيها بيمينه كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. يعني تمرة تأتي كالجبل العظيم. هذه التضعيف أمرها راجع إلى الله، ثم إلى طريقة الصدقة ورعايتها وعدم إتباعها بالمن والأذى وكونها من كسب طيب. وكما قال قائلون سبق درهم ألف دينار. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يعني الذي يوسع هو الله والذي يضيق هو الله. وقد وعد فقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفع. في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، في قول النبي لأسماء يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوك عليك، لا تضيقي على الرباط على السرة اللي فيها فلوس، لا تضيقي الرباط افتحيها وزعي على لا توكي فيوك عليك. فالموقنون برزق الله يفهمون ذلك، ولكن الإنسان عموما قتور. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور. فلا إسراف ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لكن قد تأتي مواطن المسلمون يحتاجون فيها إلى أن تبذل كل ما عندك، وإلا البلاد ستدمر أحيانا. فلذلك ساعة العسرة في غزوة تبوك لما حث النبي أصحابه على الإنفاق جاء أبو بكر بكل ماله، المقام يستدعي ذلك. ثم قال تعالى وإليه ترجعون أي سيجازيكم بما صنعتم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، نفس ألم تر بمعنى ألم تعلم أو لم يأتيك علم. الملأ من بني إسرائيل، الملأ أشراف القوم وكبار القوم من بني إسرائيل من ذرية إسرائيل. إسرائيل يا إخوة نبي صالح كريم هو يعقوب عليه السلام. وتسمية الدولة اليهودية الآن بإسرائيل غلط، إنما هي الدولة اليهودية. أما إسرائيل عليه السلام فرجل صالح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، والنبي الله يعقوب. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ما اسم النبي لم يذكر، وكما سلف لا داعي لأن نتكلف شيئا لم يقله الله ولم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لنبي لهم ما اسم النبي، ما سماه الله فنمسك ولا نضيع أوقاتا طويلة في تسمية هذا النبي والله لم يذكره والنبي لم يذكر اسمه. والله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد القتال. النبي عاقل، أعقل الخلق الأنبياء عليهم السلام، وأتباعهم أعقل الخلق لأنهم أخذوا قولهم. فالأنبياء أذكى الخلق وأعقل الخلق، ولذلك يلزمنا التذكير بهديهم ونهجهم وأقوالهم والتأسي بهم حتى في القول، حتى في طريقة الخطاب. ذكر عند علي بن الحسين زين العابدين، ذكر عند علي بن الحسين زين العابدين صبت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري، يعني هو في مجلس وعلي إمام الأمة متفق على إمامته، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الأمة متفق على إمامته، ذكر عنده الحسن البصري، قال ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. الأنبياء يعني علي بن الحسين فهم أن الأنبياء لهم طريقة في الكلام، ليسوا سرطرين وليسوا كثير الكلام، ويتكلمون إذا تكلموا إنما يتكلمون بالحكمة والكلمة الطيبة. قال ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، فعلينا أن نتأسى بهم. قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي يعرف أن الأقوال تختلف عن الأفعال، كم من شخص يتكلم وعندما يزد الجد تراه أبعد الناس، كم من شخص يصيح ويتكلم على المنابر وإذا جد الجد لم تجده أمامك. فالكلام أداة يملكها كثير من الناس بإذن الله، لكن العمل قل العاملون. فعلمهم مما علمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فلما طلب القوم من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتل في سبيل الله، فذكرهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ممكن تفر، كما قال الله تعالى في شأن بعض أصحاب النبي: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في مكة: لا تقاتلوا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. جاء بعض الفضلاء من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعز، فلما أسلمنا صرنا أذلة، يعني يشتموننا ونسكت ويضربون بعضنا ونسكت. فقيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. القتال لم يفرض عليهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل الآيات. فقد تتمنى القتال عن بعد، لكن إذا دخلت في ساحات الوغى ورأيت السيوف تلمع في الشمس والرقاب تطير والرؤوس تهشم بالسيف، والناس الذي كان شجاعا مطروحا أمامك قتيل يداس بالأقدام والأرجل تقطع، قد تفر. فإذا فررت مصيبة كبرى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقد تفر، فأنت لا تتمنى القتال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. خلاص، حل الوضع، وجب عليك القتال، اصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وما النهي عن تمني القتال، هناك مشروعية واستحباب تمني الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فتمني الشهادة جائز، لكن تمني القتال نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ممكن يفرض عليكم القتال ترجعوا في كلامكم، لما تقولون ما لا تفعلون. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصدقت مقولة نبيهم في قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. كانوا يتكلمون ويرفعون الأصوات، فرض القتال أصبح من الألف مثلا مئة، أصبح من عشرة آلاف صفى ألف، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذا القليل بدأوا أيضا يتكلموا يقولون أو قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أنتم طلبتم ملك، طيب طالوت هو الذي اختاره الله أن يكون ملكا عليكم. من الذي اختار؟ ما أنا، الله الذي اختاره. فبدأ الاعتراض أيضا أن يكون له الملك علينا، لماذا هذا بالذات هو الملك علينا؟ كل واحد يريد أن يكون ملك، أهل الكفر كل واحد يريد أن يكون نبي، بل يريد كل امرئ منهم أن ينزل أن يؤتى صحفا منشرة. الكفار كل واحد يريد أن يكون نبي، وهنا أيضا كل واحد منهم يريد أن يكون هو الملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم، ولم يؤت ساعة من المال، هم غني يعني عشان ترشحوا لنا، مع أنه قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فكان ينبغي إذ سمعوا ذلك أن يقولوا سمعا وطاعة لله، لأن الذي اختاره هو الله. لكن قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال، رجل فقير كيف يكون ملك علينا؟ وفق قال إن الله اصطفاه عليكم، الذي اصطفاه هو الله، فليس لكم أن تعترضوا. وبين لهم العلل أيضا التي من أجلها اختاره ربي سبحانه، أو لا أقول من أجلها الله أعلم، لكن من الأسباب التي بينت إن الله اصطفاه عليكم هذا الأصل، وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني قوي يستطيع القتال، لا تأتي بشخص هزيل لا يجيد الكر والفر ولا يجيد الضرب بالسيوف ولا يريد التقدم ولا يقوى على التقدم في المعارك، ولا تأتي بشخص قوي جاهل، الجاهل يخربها عليك مهما كان قويا. لكن هنا أمران اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والحرب يحتاج إلى ذلك. القائد في الحروب يكون قويا ويكون أيضا عالما بفنون القتال وعالما بالفقه في الدين. وزاده بسطة في العلم والجسم. وأيضا بعد أكد لهم والله يؤتي ملكه من يشاء، ما لكم دخل، أذن الذي أتاه الله الملك، الله يؤتي ملكه من يشاء والله سميع عليم. سميع والله عفوا، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، واسع عليم، واسع العطاء، عليم بخلقه. ثم قال لهم نبيهم يطمئنهم أيضا إن آية ملكه العلامة على أن الله هو الذي اختاره لكم، لست أنا، إنما الذي اختاره هو الله، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ما قصة هذا التابوت؟ ليس فيها تفصيل إلا الذي في الكتاب العزيز والروايات الموقوفات والإسرائيلية، أما الرسول الله فليس فيه شيء. قالوا في هذا التابوت صندوق من زمن موسى عليه السلام، كان فيه رضراد الألواح التي تكسرت، وفيه بقايا من عصا موسى وملابس موسى، أشياء. هذا التابوت الصندوق الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كان الإسرائيليون يفرحون به وبوجوده معهم، أثر أنبياء. فغلبوا فسلب هذا التابوت منهم، فحزنوا لذلك حزنا شديدا لضياع التابوت منهم، بدأوا كان يتسرب إليهم اليأس، خلاص فقد منا التابوت، سنصاب بكذا، كما استاء قوم لما فقد الخاتم من عثمان، خاتم الرسول، كان مع الرسول وبعدها أخذ أبو بكر، وبعدها أخذ عمر، وبعدها أخذ عثمان، فسقط ابن عثمان في بئر أريس فلم يستطيع إخراجه. الشاهد أن ناسا أن الناس أيامها تشاءموا بفقدان هذا التابوت منهم وأن التابوت يصبح في يد عدوهم. فقال لهم نبيهم إن العلامة والدلالة على أن الله اختار طالوت وجعله ملكا عليكم، هذا التمليك من الله سبحانه، التابوت الذي فقد منكم سيأتيكم. كيف سيأتيكم؟ ستأتي الملائكة عيانا ترونها بأعينكم، سيأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. على ظاهر الآيات كما أخبر الله، يعني سترون الملائكة ستأتي بالتابوت تحمله والبقايا فيه كما كانت ما ترك آل موسى وآل هارون، فيه سكينة من ربكم. ما السكينة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال في تعيين هذه السكينة. قول بأن السكينة روح تنزل من عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسيد بن حضير لما جاء إلى الرسول قال: كنت أصلي يا رسول الله من الليل وأقرأ سورة البقرة بجواري فرسي، فقرأت فجالت الفرس، هاجت الفرس، فسكنت فسكنت، فعودت القراءة فجالت الفرس فسكنت فسكنت، فنظرت فإذا مثل السرج. قال: اقرأ يا ابن حضير، تلك السكينة تنزلت للقرآن. قال آخرون: السكينة هنا طمأنينة النفس، نفوسكم ستطمئن تماما وتسكن وتهدأ لما ترون التابوت جاء. يعني السكينة سكينة النفوس. القول الثالث: ما تسكن به النفوس من الآيات والدلالات على أن هذا ملك من عند الله، يعني اختاره الله سبحانه. قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم، أي لدلالة لكم على صدق ما قلته لكم من أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بالآيات. بهذا القدر أجتدي، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.